يجب بما لا يصف بشرتها. يلا فهد. فهدان. الفهد الآخر. ها. بما ما هذه وش؟ ولا تصحش. إعراب آخر. ما يصح. وفهد الثاني. ما يصح. وفهد الثالث. إيه تصح نكرة موصوفة فيقال بثوب لا يصف بشرته. طيب بشرتها الضمير قلنا إنه يعود إلى العورة. طيب ما معنى وصف البشرة يا بندر؟ نعم. هل المراد بيان ظله ولا المراد بيان لونه ظله؟ إيه نعم بيان لون.
نعم كان أبيض كان أبيض أو أسود.
نعم. طيب بيان اللون يعني لابد يكون رهيب مرة بحيث أنك تشوف الجلد من وراء. حتى لو كان مثلا اللباس أسود وضعته لازم تشوف أن الجلد اللي تحته بلونه. أما مجرد الظل فهذا لا يشترط. ولهذا قلنا لو كان عن الإنسان ثوب تحت مثلا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولم يتبين لون الجلد فهذا ساتر. هذا ساتر. طيب قوله بثوب لا يصف بشرته ذكرنا أنه يشترط في هذا الثوب شروط. ما ذكرنا؟ طيب إذا إن شاء الله نذكرها الآن. بثوب لا يصف البشرة يشترط لهذا الثوب الساتر أولا أن لا يصف البشرة كما قال المؤلف أن لا يصف البشرة. فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل إلا لا يحصل بدون ذلك. يعني الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا فلو لبس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى الهواء ما يدخل فإنها لا تصح لأن ذلك لا يصفر لا يصفر بل هو يصف البشرة. طيب يشترط أيضا أن يكون طاهرا. يشترط أن يكون طاهرا فإن كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس بالصلاة. الدليل قالوا الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. ثيابك ثياب مفعول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك. وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض أهل العلم ثيابك فطهر يعني عملك طهره من الشرك لأن العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فيكون معنى تنقية العمل من الشرك. ولهذا قال بعدها والرجز فهجر. فنقول الآية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان. وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ مرادان باللفظ. طيب فيها أيضا دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره النبي عليه الصلاة والسلام فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال ما سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. وهذا يدل على وجوب تنزه مما فيه النجاسة. دليل الرابع إن أمكن أن نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وقال إن أحدهما كان لا يستنزه من البول. نعم. طيب هذا فيه شيء من النظر والمناقشة. دليل خامس أن الله قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به؟ يكون الأمر بتطهيره من باب أولى. آيتان. طيب إذن نقول فيها أدلة من القرآن والسنة ودليل من النظر وهو الأخير قياس على أنه لا بد أن يكون الثوب المصلى به إيش طاهرا. الشرط الثالث أن يكون مباحا، أن يكون مباحا يعني ليس بمحرم. والمحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لكسبه، محرم لذاته ومحرم لكسبه. والمحرم لذاته محرم لعينه ومحرم لوصفه. فهذه ثلاثة أقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. المحرم لعينه كالحرير للرجل، كالحرير للرجل فهذا حرام على الرجال. فلو صلى الرجل بثوب حرير فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه. ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. المحرم لوصفه كالثوب المسبل فيه اللي فيه إسباب. هذا الرجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه نزله إلى أسفل، نقول هذا محرم ليش؟ لوصفه، فلا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه، فيبطل حكمه شرعا. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. المحرم لكسبه أن يكون معصوبا أو مسروقا، مثل رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، نقول الصلاة هنا غير صحيحة لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا تصح صلاتك. فصار إذن الشروط: الثوب الذي يتخذ سترة في الصلاة شروطه ثلاثة. أولا أن لا يصف البشرة لأن ما يصفها لا يحصل به الستر. الثاني أن يكون ظاهرا، والثالث أن يكون مباح. طيب أما الشرطان الأولان فواضحان ودليل وأدلتهما ظاهرة، أما الثالث فمحل خلاف بين العلماء. فإن من أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم، وهنا جهة النهي والأمر مختلفة. جهة الأمر يعني الأمر والنهي مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس لبسه في الصلاة، حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة. انتبهوا للقاعدة، المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر، أليس كذلك ولا ما هو واضح؟ ها؟ طيب، يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته، حينئذ لا تصح صلاته، لأن مورد الأمر والنهي واحد، الأمر اتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي النهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبسه فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم. طيب، هل يشترط أن لا يضره؟ هل يشترط أن لا يضره اللباس؟ يشترط أن لا يضره؟ نعم، يشترط أن لا يضره. أفرض أن الثوب فيه مسامير، المهم، أو خصاف، تعرف خصاف؟ ما أدري إيش ممري يعرفه ولا لا، تعرفه؟ هل نلزمه بأن يلبس هذا الذي يأكل جلده أو يدميه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليه. ثم هو في أثناء صلاته هل يمكن أن يطمئن في صلاته؟ ها؟ أبدا ما يمكن يطمئن، كيف يطمئن وهذا شاب عليه؟ لهذا يشترط ألا يضره. طيب، لو فرض أن في جلده حساسية لا يمكن أن يقبل أي ثوب، ولو أنه لبس ثوبا لكن ما صلى إلا صلاة يكون فيها مشغولا جدا، فالجواب أنه يقال إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جسده حساسية ولبس الحرير فإنه يبرد عليه، حتى الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ نقول اختر لنفسك ثوبا من حرير إذا تمكنت، وإذا لم تمكن فصلي على حسب الحال. طيب، يقول مؤلف فيجب ما لصق بشرتها، وذكرنا الشروط أربعة الآن. نعم، أين راجع الأخير؟ أنه ما يلزم. أما بالنسبة للمحرم عليه فالراجح أنها تصح الصلاة، تصح مع الإثم باللبس. يقول ثم بدأ المؤلف يفصل العورة، بدأ يفصل العورة، ونحن نقول إن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة ثم نقول ما عدا ذلك متوسطة. المغلظة قال وعورة المتوسطة، طيب ما ذكر الثالثة الماتن؟ نبدأ بالمخففة. المخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، فرجان فقط، يعني إذا ستر قبله ودبره فقد أجزاه الستر وإن كانت أفخاذه بادية. طيب، هذا من هذا من هذا من سبع الذكر من 7 إلى 10 سنوات وهذا أخف العورات. المغلظة عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر. ونحن نضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة تبع المؤلف. نقول الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، حتى لو صلت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تستر كل شيء، نعم، إلا وجهها. طيب المتوسطة ما سوى ذلك، فهي متوسطة، وحدها ما بين السرة والركبة، حد العورة ما بين السرة والركبة، هذه متوسطة. يدخل فيها الرجل من 10 سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة، ولا لا؟ طيب شبه بدأ المؤلف. قال المؤلف وعورة رجل، يقول في آخر الكلام من السرة إلى الركبة. هذا الرجل، من 10 سنوات فما فوق، هذا من السرة إلى الركبة. طيب هذا واحد. ثانيا وعورة أمة، من السرة إلى الركبة. فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة. وإذا كان عندها ليس عندها إلا سيدها فلها أن تفعل ذلك، لأن سيدها ينظر منها ما شاء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإذا كان عندها امرأة، نعم، تصلي كذلك، ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضا، عورة الأمة ما بين السرة والركبة. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة، كما عارض ابن حزم هذه المسألة في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال إن الحرة كالأمة، إن الأمة كالحرة، الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها. وأتوا لنا بدليل يدل على التفريق وعلى العين والرأس. وأما أن تفرقوا بدون دليل مع أن الطبيعة واحدة، كل شيء واحد، نعم، فهذا لا يمكن. في باب النظر قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كنا لا يحتجبن كما يحتجب الحرائر، لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما يقول أما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن تكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. وعلل ذلك بتعليل حقيق حق مقبول، قال لأن المقصود من وجوب الحجاب أو لأن المقصود من الحجاب هو ستر ما تخاف به الفتنة، ستر ما تخاف به الفتنة بخلاف الصلاة. ولهذا يجب على الإنسان أن يستر في الصلاة لو ما حولها أحد، حتى ولو كان خاليا، في مكان ما يطلع عليه الله يجب عليه الستر. لكن في باب النظر إنما يجب حيث ينظر الناس، قال فالعلة في هذا غير العلة في هذا. العلة في النظر ما هي؟ ها؟ خوف الفتنة. ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء، وما قاله صحيح بلا شك. نعم، وهو الذي يجب المصير إليه. نعم. طيب، هذه الأمة ومعتق بعضها وأم ولد. طيب، وأم ولد، أم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد، تسمى أم ولد. وهل هي حرة أو رقيقة؟ هي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته، عتقت بموته. فإذا أولد السيد أمته فهي رقيقة، حكمها في الأرض حكم من؟ حكم الرقيق، حكم الأمة، يعني عورتها من السرة إلى الركبة. ومعتق بعضها، معتق بعضها يعني نصف حر ونصف رقيق. صور هذا، ها؟ طيب، لا المكاتب ما هم معتق بعض، ها؟ ولا أثناء المكاتب، المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، ها؟ طيب، نشوف الشركة. رقيق بين رجلين مملوك لهما، هو حر ولا رقيق؟ رقيق. وين معتق بعضه؟ أعتق أحدهما نصيبه، إذا أعتق أحدهما نصيبه أعتق الباقي، أعتق الباقي. وأخذ من السيد المعتق قيمته للمالك، لمالك النصب. إذن ما صار معتقا، لم يكن معتقا بعضه. لكن نقول يمكن إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا، فإن المشهور من المذهب أنه لا يعتق الباقي. وعلل ذلك بأنه لو سار العتق إلى الباقي تضرر الشريك. كيف تضرر الشريك؟ معناه أنه خرج من ملكه بدون عوض. وأيضا المعسر هذا لا يمكن أن نوجب عليه العتق وهو معسر، لأنه معسر. لو كان كفارا ما أوجبناها عليه، فكيف وهو سريان؟ فهذا الفقير لا يمكن أن نسري عليه العتق لأنه فقير، ولكن الله نسر له وسلح. ولو قلنا، لو يعني لو قال قائل لماذا لا يسري ويبقى دينا في ذمته، قلنا في هذا ضرر على مالك النصب وعلى الفقير أيضا أن تكون ذمته مشغولة. ولكن هناك قول آخر في المسألة، يقول يستسعى العبد. وش معنى يستسعى؟ يقال له اعمل لتحرر نفسك. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل، حينئذ يتصور أن يكون معتقا، إيش؟ معتقا بعضه، يتصور أن يكون معتقا بعضه. المهم، وهناك صور أخرى، لكن المهم أنه إذا وجد رقيق بعضه حر فإنه في هذه الحال لا يعطى حكم الحر، وإنما يعطى حكم الرقيق. فإن قال قائل لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب، فما الجواب؟ الجواب لأن الشرط لم يتحقق. فالمسألة هنا ليست وجود مانع، بل هي فوات الشرط، والشرط هي الحرية الكاملة. وهنا ليس هناك حرية كاملة، فالشرط لم يتم، وليس وجود مانع، بل فوات الشرط. ولا بد من استتمام الشروط، لا بد من استتمام الشروط. ولهذا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا نقول المعتق بعضه حكمه إيش؟ حكم الرقيق إن كان ذكرا أو كان أنثى. وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كإيش؟ كالأمة الخالصة. قال من السرة إلى الركبة. العبارة هذه تخرج السرة لا شك، لكن هل تدخل الركبة؟ نعم، مر علينا في باب الإقراء ما بين درهم إلى 10 كم نلزم؟ المذهب تسعة فيدخلون ما بعد إلى، لأنهم يقولون الغاية خارجة إذا وجد ابتداء الغاية، يعني إذا قلت من إلى، أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة. فهنا ما بين السرة إلى الركبة خارجة، الركبة خارجة، مو على المذهب، على كلام المؤلف، على القاعدة. لا اي احسنتني اي طيب انا حسب يقول ما بين السرة. طيب من السرة الى الركبة، اذن السرة غير داخلة لانها خارج الغاية، الركبة داخلة على كلام المؤلف. وهذا احد القولين في المسألة، ان الركبة من العورة، وعلى هذا فيجب ان يكون الستر نازلا عن الركبة. نعم. والقول الثاني أن السرة والركبة داخلان، فيجب ستر السرة وستر الركبة. والثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا يدخلان، وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، من أجل أن تخرج السرة والركبة، وهو كذلك. ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة، ولكن ممكن ما يمدينا نناقش فيه. نعم. نعم. هذا كتاب لك. ما يكفيك عن الجواب؟ نعم. أصبر. لا ما يكفي عن الجواب. الآن كلام المؤلف. لا بس ما وصلنا في كلام المؤلف. نعم. نعم. إذا يمكن التبعض. العرث يمكن التباعد، هذا ما يمكن التباعد. لا ما يمكن. شو نقول النص؟ لا. ها؟ كالحرة. سأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع. نعم.
إذا رأى الإمام قبل الصلاة في ثوب نجاسة دخل في الصلاة ونسي يذكر ثوب الصلاة.
نسي إيش؟ نعم.
وشافه قبل الصلاة ذكرها
في الصلاة ونسي لذكره وبتل ناسه. بتل ناسي. أقول بتل ناسي المأموم بتل ناسي، يعني بقي ناس حتى تم الصلاة. إيه ما على الشيء، لا هو ولا الإمام. نعم.
وكل
حرة عورة إلا وجهها.
ويستحب صلاة بثوبين ويكسر عورته بالنفل ومع أحد عاتقي في الفرد، وصلاتها في درع وخمار ومنحفة، وينسي ستر عورتها، ومن كشف بعض عورته
وتخش. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة لبس الثياب، شروط الصلاة لبس الثياب، وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب. ولهذا البخاري بوب على ذلك بقول باب وجوب الثياب، أو قال لبس الثياب في الصلاة. ثم استدل بالآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، ويقال عند الفقهاء إن العورات ثلاثة أقسام. دبيان هنا متوسط. طيب، الحرة البالغة. طيب، والمخففة
ما بين
عورة من؟ الذكر من
السبعة
إلى عشر. طيب، الفرجان. طيب، أحسن. يدخل في المتوسط من؟ عادل. الرجل من إلى سنه؟ نعم، من العشرة فما فوق كذا. طيب، ومن كنا الرجل يشمل الحر والعبد. الأمة، الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة. طيب، ومن يعني الصغيرة، الحرة الصغيرة التي لم تبلغ. نعم صح. نعم خالد. نعم، لا هي المتوسطة، الرجل والأمة والحرة غير البالغة. نعم مصطفى، المناطق بعضها. لا لا لا، منها الحرة. نعم أنت أم الولد، هل تعرف من هي أم الولد؟
هي
الأمة التي تنجب من سيدها. أحسنت. طيب، هل السرة والركبة داخلتان خالد؟
على كلام المؤلف الركبة خارجة داخلة والسرة خارجة.
الركبة من العورة
والسرة ليست
من
العورة.
كيف قال؟
من السرة إلى الركبة.
يقول كذا، من السرة إلى الركبة، وش اللي داخل؟
الركبة داخلة والسرة خارجة.
بناء على إيش؟ بناء على أي شيء؟ فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على إيش؟
القاعدة اللغوية.
ما هي؟ ما القاعدة اللغوية؟
من إلى الابتداء
غير
داخل
والغاية
داخل.
اي نعم. انا اريد من احمد، لكن عاد او ما ادري. احمد عند سلطان. سلطان نعم. طيب، على كل حال، على هذه القاعدة، ما الذي يكون داخل في كلام المؤلف؟ السرة من ركبة. نعم. طيب، وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني، ها؟ لا، الدرس، لأني قلت لكم ما بين السرة، فبات المؤلف من السرة. طيب، المهم في قول ثاني أن السرة والركبة من العورة. قول ثالث وهو المذهب ليستا من العورة. طيب، الخلاف في هذا بسيط، ها؟ العكس اللي حصل، ان قلنا ان الركبه داخله والسره غير داخله. نقول السره داخله والركبه غير داخله، هذا كلام المؤلف. على كلام المؤلف احنا شرحنا على ان عباره المؤلف ما بين السره والركبه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وكل الحره عوره الا وجهها. كل الحره عوره يعني في الصلاه إلا وجهها، فليس بعورة. وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب الدم دم الحيض ثوب غسلت وصلت فيه، فيكون القدمان فتكون القدمان والكفان غير داخلات في العورة في الصلاة لا في النظر، الصلاة لا في النظر. وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول إنه أن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به، لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد. وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، لا يبقى إلا الوجه، والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما، يعني من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن. وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج، بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم المتصل. وقد مر علينا في قواعد ابن رجب أظن في القاعدة الثانية أن المذهب في هذا مختلف، فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المنفصل، ومنهم من يقول في حكم المتصل. على كل حال نفهم المذهب الآن، نفهم المذهب تماما. فصار المذهب العورة ثلاث أقسام، الحرة والبالغة كلها عورة، حتى وجه حتى يداها وقدمها، وابن 70 إلى 10 الفرجان فقط، يعني الذكر من 7 سنين إلى 10 عورته الفرجان فقط، وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، أن عورة الرجل الفرجان، وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر، وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة، وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوءتين فقط، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء آخر. وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل، حتى لا تنزل. وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة، حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة. وقال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف في مسألة الصلاة، وما قاله رحمه الله فهو صحيح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا فاتزر به، وقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر، ولذلك تجد أن الرجل لو خلى بامرأته جاز أن ينظر إليها جميع أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، أليس كذلك؟ لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها السفر، يجب عليها السفر. وكذلك لو صلى هو أيضا يجب عليها السفر. فالسفر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر، وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما، لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة، والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم. وأما في النظر فالنظر ما كان محاذيا للسواتين فله حكمهما، يعني على الفخذ العالي مرة له حكمهما، وأما ما فوق ذلك ما فوق السواتين وما دون ما يحذيهما من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة. لماذا؟ خوفا من الفتنة. ولا تقل إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يفتتن بذكر مثله، نقول إن هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع، فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكر، ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقا، ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم، يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى والعياذ بالله فيأتي الرجل منه. على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد، وإن قلنا إنه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة، لخوف الفتنة، حتى إن بعض العلماء وأظن منهم النووي وشيخ الإسلام شروط يقول يجب على الشاب أن يحتجب كما تحتجب المرأة، وهذا على كل حال فيه تشديد، لكن شيخ الإسلام يقول يحرم النظر إليه إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ، إذا تمتع أو تلذذ فإنه يحرم عليه النظر لأن هذا شر. وكم نظرة كما قال إمام أحمد، كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل، يعني الأمور اللي تبلبله وتبهذله، وهذا صحيح. طيب إذن لنا نظران بالنسبة للعورة، النظر الأول عورة الصلاة إن صح أن نسميها عورة، الثاني النظر الثاني عورة النظر. عورة النظر ما هو المقصود منها؟ المقصود منها سد ذرائع الفتنة، هذا المقصود سد ذرائع الفتنة، ولهذا يجب أن يستر ما لا يجب ستره في الصلاة كالوجه مثلا على القول الراجح من قواهل العلم، وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر بناء على أن العلة الافتتان، وأنه إنما وجب الستر درءا لهذه الفتنة. طيب أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة وأن يكون على الإنسان ثياب، وهذا يختلف. طيب يقول مالك رحمه الله ويسن وتستحب صلاته في ثوبين، ما يخالف يجوز الوجهان يا ياسر، لأن صلاة مؤنثه مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. وابن مالك يقول في التاء وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري أي ذات فرج، يعني ما تلزم التاء إلا في الضمير، نعم، أو في المؤنث الحقيقي. طيب، يستحب صلاته في ثوبين، يعني ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين لأنهما أسر، ومن الثوبين الإزار والرداء. والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحب به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد ملتحبا به، وإما أن يكون إزارا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فعلى كل حال نقول الثوب الواحد مجزئ، الثوب الواحد مجزئ، سواء كان ثوبا سابغا يلتحق به جميع بدنه أو كان إزارا. وقد مر علينا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداءه